بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى إيمانًا لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. توقفنا أيها الإخوة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم عند هجرته صلى الله عليه وسلم، وكنا معه في الدرس الماضي في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع صاحبه الصديق رضي الله عنه. وأهل المدينة الأنصار سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانوا في كل يوم يخرجون من الصباح الباكر، في كل غدوة يغدون إلى أعلى المدينة إلى الحرة، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل لهف وشوق. تخيلوا، ينتظرونه ليعيش بينهم ويقيم معهم. قلوبهم امتلأت بالشوق للقائه صلى الله عليه وسلم، حتى يردهم حر الظهيرة من الصباح الباكر إلى الظهر، ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، ثم يعودون إلى بيوتهم. في يوم من الأيام، بعد أن انتظروا رجعوا إلى بيوتهم، وإذا بيهودي قام على حصن من حصون المدينة في طرفها لأمر ينظر إليه، وإذا به يبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، فنادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. هذا جدكم، يعني نصيبكم. الجد هو النصيب من العظمة والغنى. هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، وقاموا يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل فرح وسرور، حتى سمع التكبير، سمعت الرجة بقدومه صلى الله عليه وسلم. ويقول البراء ابن عازب رضي الله عنه: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه المدينة. وهذه الفرحة التي كانت في قلوب الأنصار رضي الله عنهم، والمسلم يستشعر هذه الفرحة وهذا اللقاء، يتذكر ويستبشر برحمة الله تعالى عليه، ويرجو أن يحصل له ما حصل لهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم من الفرح بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى لكل مسلم، وسيحصل هذا لكل مسلم، فكل مسلم في الجنة لا شك أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والله لا أحلى من هذه الحياة التي تعيشها وأنت تجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. تخيل أنك تعيش في الفردوس الأعلى في درجة هي درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأهل الجنة جميعا كلهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستوي من كان في الدرجات العلى في الفردوس الأعلى يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان دون ذلك، وكل في خير ونعيم. وكيف سيكون هذا اللقاء يا ترى لما تأتي وتمشي في الجنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بك تلقاه صلى الله عليه وسلم وتعانقه وتقبله وربما هكذا تتذكر ما كنت عليه في الدنيا من الحرص على سنته صلى الله عليه وسلم وأن تعيش معه صلى الله عليه وسلم من خلال النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم. كلما قرأت كتابا في سيرته أعدته وقرأت كتابا آخر شوقا لأخباره صلى الله عليه وسلم، وهكذا تتحقق هذه الأمنية وتلقاه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذه أمنية كل مؤمن، أمنية كل مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرى من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم لما دخل المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قال وددت أني لو رأيت إخواننا، فقال الصحابة رضي الله عنهم أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرى من آمن بعده. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وأما استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بنشيد طلع البدر علينا، فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال وهو سند معضل، يعني هذه القصة جاءت بسند معضل. السند المعضل يعني فيه انقطاع وسقوط في السند بأكثر من راوي. قال ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك. فهذه القصة لم ترد بها رواية صحيحة والله أعلم. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة في بني عمرو بن عوف بقباء في جانب الحرة أعلى المدينة، وجاء الناس للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه. ومن الطريف وأن أهل المدينة أكثرهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا للسلام عليه طفقوا يحيون أبا بكر رضي الله عنه ويسلمون عليه لكثرة شيبه، ظنا منهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه يسلمون عليه ويعانقونه حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لوحده فرحا مسرورا مبتسما، فقام أبو بكر رضي الله عنه وظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس أن هذا ليس برسول الله وإنما هو أبو بكر رضي الله عنه، فأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانقونه ويسلمون عليه. وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكريم أخلاقه، وأنه لا يعرف من بين أصحابه، لا يعرف الغريب من بين أصحابه لتواضعه، يلبس كما يلبسون وهكذا يتعامل معهم كأنه لا فضل له عليهم، فهكذا كان لا يحب أن يتميز على الناس صلى الله عليه وسلم بشيء، وهو سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 14 ليلة، أسس خلالها مسجد قباء، والذي أنزل الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذه الآية ابتداء نزلت في مسجد قباء، وإذا كان مسجد قباء يدخل في هذه الآية فدخول المسجد النبوي من باب أولى، لأنه أشرف وأعظم. ومسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسجد قباء في طرفها، ولذلك كانت له مكانة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة. هذا أجر عظيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء في كل سبت راكبا أو ماشيا، فحفظت لهذا المسجد هذه المكانة العظيمة، وما ذاك إلا للأولية التي قدرها الله واصطفاها لهذه البقعة وهذا المسجد مسجد قباء. فالسبق إلى الله أمره عظيم، فالتقدم والسبق إلى الله به يكون الفضل وتكون الكرامة عند الله جل وعلا. ثم بعد ذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخواله من بني النجار، فجاءوا إلى قباء ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم معهم المدينة إكراما لهم وبرا لأرحامه. وكما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم له أخوال في المدينة وهم بنو النجار، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم تزوج من بني النجار، زوجته سلمى من بني النجار، فإذن بنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير دور الأنصار كما ثبت الحديث بذلك. فجاءه بنو النجار ليدخل معهم وسط المدينة إكراما لأخواله وأرحامه صلى الله عليه وسلم. في الطريق أدركتهم الجمعة فنزلوا في بني سالم بن عوف وصلوا صلاة الجمعة في الطريق ما بين قباء والمسجد النبوي، قبل أن يبنى المسجد النبوي في الطريق صلوا صلاة الجمعة، وبني في هذا المكان مسجد يسمى بمسجد الجمعة موجود الآن بين قباء والمسجد النبوي. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسط المدينة أيضا تلقاه أهلها بالفرح والسرور، فأقبل الأنصار، أقبل الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعين: يا نبي الله، يا رسول الله، يا محمد، جاء محمد، جاء رسول الله، والنساء من فوق البيوت ينظرن، والصبيان يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفرقون في طرقات المدينة. وكان لا يمر صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام ناقته ويقولون: يا رسول الله أقم عندنا، يا رسول الله أقم عندنا. فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. سبحان الله، عبودية لله في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، ينتظر أمر الله، أين سيقيم ومن سيفوز بشرف هذه الضيافة الكريمة. وكلما مرت الناقة على بيت من بيوت الأنصار طار قلب صاحبه فرحا، فتذهب عنه فيصاب بالحزن والأسى، وهكذا إلى أن بركت الناقة أمام دار أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، وفاز بشرف هذه الضيافة الكريمة. وبركت الناقة في مكان كان مربدا للتمر، يعني مكان يجفف فيه التمر، وكان لغلامين يتيمين من الأنصار سهل وسهيل، فساومهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على شراء هذه البقعة ليتخذ هذا المكان مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما. وكان فيه قبور للمشركين فنبشت، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في ذلك المكان. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يبني المسجد مع أصحابه رضي الله عنهم، يشاركهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يحمل معهم اللبن ويصفه. بنوا مسجدا ترى جداره من اللبن، وسقفه من سعف النخل، وفرشه من الرمال، ولكنه أخرج الهداة الهادين الذين نشروا نور الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد مع أصحابه رضي الله عنهم يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. هذا الحمال لا حمال خيبر، لأن خيبر كانت معروفة يحمل منها التمر والزبيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا الحمال الحقيقي، لما نحمل اللبن لبناء بيت الله، هذا الحمال الحقيقي الذي فيه الأجر والثواب، لا حمال خيبر للتجارة والدنيا، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وهذا فيه تسلية للصحابة رضي الله عنهم، وتعميقا للإيمان والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة بنائه في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وتعالوا نستمع لأبي أيوب الأنصاري يحدث عن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. يقول رضي الله عنه: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل، وأنا وأم أيوب في العلو لكثرة من يغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكره ذلك أبو أيوب شد الكراهية، وحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الدور العلوي لبيته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى حتى لا يشق على أبي أيوب لكثرة من يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه، وهذا يعني يؤذي أهل البيت إذا كان في العلو، يضطر الناس إلى أن يدخلوا ويركبوا إلى أعلى البيت. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في السفل، وأبو أيوب وزوجته أم أيوب أقاموا في أعلى البيت. يقول أبو أيوب: فانتبهنا ليلة، فقلت لأم أيوب: نمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا، وما كانوا يمشون في وسط الغرفة، كانوا يمشون على أطرافها، وباتوا في جانب الدار تأدبا وتبجيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: انكسرت لنا جرة ذات ليلة فيها ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه، يخاف أن تقطر قطرة ماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤذيه. وما استطاع أبو أيوب أن يعيش في الدور العلوي وأن يقيم في الدور العلوي، أن يعيش فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأعلى لما رأى إصرار أبي أيوب رضي الله عنه. وسبحان الله، تأملوا في هذه المحبة التي ملأت قلوب الصحابة رضي الله عنهم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف فرحوا هذا الفرح العظيم بقدومه ولقائه صلى الله عليه وسلم. يخرجون من الصباح كل يوم شوقا للقائه صلى الله عليه وسلم ولاستقباله، وكيف تلقوه بالسلام والتحية، وكيف طمعوا في ضيافته وإكرامه، وكيف تحرج أبو أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما من المشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى البيت، أو أن تقطر قطرة من ماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة تمكنت من قلوبهم فظهرت على تصرفاتهم. هكذا الإخوة، فلنصدق في محبتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن أبا أيوب رضي الله عنه ما استطاع أن يتقدم على رسول الله وأن يعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ليس فيه شيء، ليس فيه حرج، لكن التعظيم والتبجيل والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي على المسلم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية يعمل بها المسلم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا يكون عند قبره وفي مسجده، وكذلك كيف تقدم رغبتك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترفع شهوتك ومراد نفسك وذوقك وما تريده نفسك وما تريده نفسك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بكذا، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأنت لا تبالي وترفع ذوقك وسياستك وما ورغبتك وشهوتك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المحبة الإخوة ليست بالدعاوى، كل يدعي، ولكن أين البرهان؟ الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة الصادقة تكون بالاتباع. والمسلم الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم تجده يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحرص في كل أحواله، في كل أموره، في عبادته، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهله في بيته؟ كيف كانت أخلاقه مع الناس؟ كيف كان ظاهره؟ في شعره، في لحيته، في ثوبه، في كل أموره، في الظاهر والباطن، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يخالف هواه، في أمور فردية شخصية أو في أمور كبرى، في أمور تتعلق بالأمة، في منهج الحياة، في طريقة الإصلاح، في كل شؤون الحياة، لأن هذه السيرة النبوية الإخوة هي منهج حياة نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع الصحابة رضي الله عنهم ويتعامل معهم، كيف بنى دولة الإسلام، كيف أقام هذا الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج في ذلك، لا كما نرى اليوم من هؤلاء الذين يقتلون المسلمين ويزعمون أنهم يقيمون دولة الإسلام في العراق والشام، وهم أخطر ما يكون على المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أهؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهؤلاء يعرفون الإسلام؟ أهؤلاء يعظمون الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. هؤلاء ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، استحوذ عليهم الشيطان فأفسدوا في الأرض إفسادا عريضا وخدموا أعداء الدين. الشاهد أن المسلم الإخوة يتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيف بدأ ببناء المجتمع في المدينة، ما إن ينزل مكان إلا ويكون أول عمل يعمله أن يبني المسجد. نزل بقباء بنى مسجد، دخل وسط المدينة أول ما بنى المسجد، لأن المسجد الإخوة هو منار الهدى، و المقصد من إقامة دولة الإسلام أن نقيم عبودية الله على أرضه، لأننا إنما خلقنا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن لما ترى المساجد والحمد لله في بلاد المسلمين، المساجد بكثرة والأذان يرفع والصلوات تقام والمسلمون يجتمعون فيها، فهذا من أعظم العلامات التي تدل على أن هذه الدولة دولة إسلام، لا كما يزعم هؤلاء. هؤلاء عندهم عمى والعياذ بالله، يحجرون رحمة الله ويظنون أن دولة الإسلام معناها إذا حكم الدولة حاكم مسلم يقيم الشريعة في كل مجالات الحياة، أما إذا خالف في بعض القضايا ولو مكن للدين وبنى المساجد والمسلمون يصلون ويجتمعون فيها، كل هذا لا قيمة لهم، لا قيمة له عندهم والعياذ بالله. أي ضلال هذا الضلال الذي هم فيه، ضلال بعيد. ماذا تريدون إذن لما يأتون على المسلمين ويعرف أن هذا المسلم يصلي ويصوم لله يقتله؟ لماذا؟ لأنه ما بايع إمامه أو من ضم لحزبه والعياذ بالله. فهكذا تقام دولة الإسلام؟ بالقتل، سفك الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أول ما دخل مدينة ما سفك فيها الدماء، استولى على اليهود كما سأتي معنا، عقد معهم العهود وبنى المسجد صلى الله عليه وسلم، لأن الإخوة هذا الدين إنما يقوم على العلم، هذه العبودية لله إنما تقوم على علم. ليس المقصد فقط أمور ظاهرة نستولي على أراضي وندعي أننا نقيم دولة الإسلام. أي إسلام هذا الذي يقام إذا أقيم على سفك دماء المسلمين وظلم الناس والعباد والإفساد في الأرض؟ فإذن الإخوة هذا يدلنا على أهمية يعني المسجد. وتأملوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جداره كما عرفنا من اللبن من الطين، وسقفه من الجريد، وفرشه من الرمال، لكن تأمل في هذا المسجد كيف أخرج الدعاء إلى الله وخرجت الجيوش من هذا المسجد التي فتح الله تعالى بها البلاد وقلوب العباد. ففي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون العلم ويقرؤون القرآن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن المعاني في هذا أن هذه البقعة بقعة شريفة عظيمة فيها حلق العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على جذع نخلة، انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. فلما صنع له المنبر وانتقل إليه حن الجذع حنينا وبكى بكاء شديدا حتى تشقق، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكت، حن إلى ما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حن إلى قربه صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: إذا كانت الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بقلوب المؤمنين؟ كيف لا تحن للقائه صلى الله عليه وسلم وتشتاق إليه؟ وأيضا بنيت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما تزوج بزوجة بني لها وكانت أيضا حجرات متواضعة. هذه بيوت سيد الأمة، سيد الخلق. يقول الحسن البصري رحمه الله: كنت في خلافة عثمان أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يعني قد نهس الاحتلام، فإذا رفعت يدي لمست سقفها، سقف منخفض، بيوت صغيرة. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني حتى يسجد حتى يكون له مكان، وإذا قام مددتها. انظر إلى الغرفة، ليس هناك مكان تنام فيه عائشة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. بيوت صغيرة متواضعة، لأن الإخوة نحن ما خلقنا للدنيا، ما خلقنا لأجل هذه الدنيا حتى نبني ونسكن القصور ونجمع الأموال ونلعب ونلهو ونأكل ونشرب، ما خلقنا لهذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء أن تحول له جبال مكة ذهبا لا تحولت، ولكن أراد أن يعيش عبدا رسولا، عبدا لله تواضعا، لأن هذه الدنيا فانية لا تساوي شيئا عند الله. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، كانت بيوتهم من حول المسجد، بيوت صغيرة متواضعة، ولكن عاش المسلمون في تلك السنوات وفي تلك القرون عاشوا في الحقيقة في خير السنوات التي مرت على هذه الأمة والقرون التي مرت على هذه الأمة، في عز وتمكين وقوة وألفة وأخوة، ويعني فتح الله تعالى لهم مشارق الأرض ومغاربها. فإذا كان هم المسلمين الدنيا والشهوات فسيعيشون في الذل والمهانة، أما إذا انصلحت القلوب أصبحت الهمم عالية وعشنا للآخرة وعشنا لأجل الدين، كل يكون همه دين الله تعالى، كيف أنصر دين الله، كل في حدود دائرته بقدرته بما أعطاه الله من مواهب من علم من قدرات، أصبح هم الناس جميعا أن يقيموا دين الله، أن يقيموا عبودية الله، بهذا ينصلح المجتمع ويعز الله تعالى هذه الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا هذا كان من يعني أوائل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ونكمل إن شاء الله ما كان بعد ذلك في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.